قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دية الأصابع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب دية الأصابع. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريقين، وهو أنه قال أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني الخنصر والإبهام. ومعنى هذا أن الأصابع كلها لا فرق بينها في الدية، لا فرق بين الخنصر والإبهام وغيرها من الأصابع. كل أصبع منها كما جاء في بعض الروايات فيه عشر من الإبل، فيه عشر من الإبل. والعشر الأصابع يكون فيها دية كاملة التي هي 100 من الإبل، وفي كل أوضية كل أصبع عشر، أي عشر الدية، عشر الدية، لأن الدية من الإبل 100. فالأصابع إذا اعتدي عليها ففيها الدية الكاملة، وإذا اعتدي على بعضها ففيه، أي على واحد منها ففيه العشر، عشر الدية. وهذا يعني سواء في الاعتداء أو في الخطأ، لأنه من المعلوم أن الدية تكون في الخطأ وتكون في العمد إذا تنزل عن قصاص، وتكون في العمد إذا تنزل عن قصاص. والدية لكل أصبع عشر من الإبل، أي عشر الدية، أي أن الأصابع، أصابع اليدين فيها دية كاملة، بمعنى أن كل واحد منها له عشر. وأيضا كذلك لا فرق بينها، وإن كانت تتفاوت يعني في يعني عظم فائدتها واختلاف بعضها عن بعض في عظم الفائدة، إلا أن الشريعة جاءت بالتسوية بين الإبهام وغيرها. ومن المعلوم أن الإبهام أعظم فائدة من الخنصر، لأن الإبهام هي التي تقابل الأصابع الأخرى بالشد بها والنفس بها. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء. والطريقان، الطريقة الأولى والطريقة الثانية، الطريقة الثانية فيها عن الأولى أن فيها تصريح للسماع من ابن عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، كل الأحاديث التي تأتي عنه سواء صرح فيها بالسماع أو غير مصرح هي ثابتة. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، يعني إذا أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو حجة، سواء كانوا سمعوه أو لم يسمعوه وإنما سمعوه من الصحابة. فمراسيل الصحابة حجة معتبرة وعولوا عليها. وابن عباس رضي الله عنه من المفترين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين يعتبرون من المفترين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين يقول فيهم السيوطي في آخر الألفية، المفترون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس البحر البحر ابن عباس والخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء سبعة يعتبرون هم الذين أكثروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة روايته فإن أكثر ما جاء عنه ليس فيه تصريح بالسماع. ومع هذا قلت ومع هذا فالأمر كما قلت إن مراسيل الصحابة كلها حجة فلا يؤثر ما فلا فرق بين من صرح به بالسماع وما لم يصرح به بالسماع. وقد قيل إن الأحاديث التي صرح فيها بالسماع قليلة. والحافظ ابن حجر سبق أن ذكر في بعض المواضع من هذا الشرح الباري أن من العلماء من قال إنها تبلغ عشرة أو ما يقرب من عشرة وقال هذا ليس بصحيح. ثم قال إنني عددت منها يعني جملة وأنها بلغت كذا ولو تتبعت لبلغت يعني كذا. إذا هذا الذي ذكر غير صحيح. وهذان الطريقان الذين ذكرهما البخاري هنا. الطريقة الثانية فيها قول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحوه أي أنه ذكر هذه الطريقة الثانية لأن فيها تصريح للسماع من ابن عباس من ابن عباس. وكما قلت لا يؤثر لو ينظر في السماء لكن لكون ابن عباس قيل إن الذي صرح به للسماع فإنه قليل فإنه البخاري رحمه الله ذكر هاتين الروايتين وهاتين الطريقين جاهما وهي الأولى ليس فيها تصريح للسماع والثانية فيها تصريح للسماع من ابن عباس يعني أي السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة ولا يؤثر كون صرح أو لم يصرح فكل ما جاء عن ابن عباس يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة معتبرة عند العلماء.
طلب التصريح شيخ طلب التصريح إذا كان الراوي يعني مدلس وهذا
ما هي قضية تصريح لكن هذه قضية إثبات تصريح للسماع في شيء ادعيت فيها القلة قلة يعني أو ندرة يعني سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما يصرح به بالسماع فهو ذكر هذا الطريق في تصريح للسماع لا لأن القضية فيها رفع تدليس. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يوصفون بهذه الأوصاف. الصحابة كلهم حلول ثقات لا يحتاجون إلى توزيع من أحد ولا تعديل أحد لأنه بعد تعديل الله عز وجل لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين.
قال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي رضي الله عنه ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. قال باب إذا أصاب قوما من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم.
باب إذا أصاب رجل جماعة إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم إذا كانت المسألة تحتاج إلى قصاص. أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن الشعبي عن
علي
رضي الله عنه أنه جاءه اثنان وشهد على رجل بأنه سرق فقطعه ثم جاءوا بآخر وقالوا إننا أخطأنا في الأول. هو هذا مو ذاك الأول يعني ذاك الذي قطع يده يعني أننا أخطأنا إذ شهدنا عليه. والذي سرق هو هذا الذي جاءوا به أخيرا فأفضل شهادتهما يعني عن الثاني يعني الأخير هذا ما عول على كلامه وألزمهما دية الذي قطعت يده يعني دية اليد التي قطعت. وقال لو علمت أنكما قصدتما أنكما تعمدتما لقطعتكما وهذا هو محل الشاهد من إرادة الأدب في هذا الباب، لأنه سيقطع الاثنين لأنهم تسببوا وقصدوا قطع يد واحد قتلا واحد، يعني سيقطع الاثنين بالواحد، يعني ففيه يعني ما ترجم له هو معاقبة الجميع لكونهم حصل منهم يعني إضرار بواحد، يعني هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم إذا كانت القضية فيها قصاص. فإذا قوله علي قول علي رضي الله عنه لو علمت أنكما قصدتكما أي أن تقطع يده بالكذب لأن اشتريتم عليه وكذبتم لقطعتكما، لأن قطعه إنما هو بسببكما، فإذا نعاقبكما بأن نقطع أيديكما. وإذا فكلام علي رضي الله عنه يعني يفيد بأن سيقطع الاثنين على اثنين بالواحد، هذا هو محل الشاهد من إرادة الأساس لمعاقبة الجميع. وقد فعلوا أو شهدوا شهادة قطعت بها يد الرجل فغرمهما الدية بينهما وقال لو علمت أنكما قصدتما أي تعمدتما كذبا وإنما الذي حصل خطأ لقطعتكما، أي بسبب لكون يدي قطعت بشهادتكما. ففي معاقبة الجماعة على فعلهم بالواحد.
قال وقال لابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عمر وقال فيه وقال لي محمد بن بشار، محمد بن بشار هذا بن داع، وعبر هنا بقوله وقال لي، وهذه تكررت في صحيح البخاري كثيرا، يقول البخاري عن سيوفه وقال لي فلان، ما يقول حدثني فلان، ما يقول فيها حدثني فلان، وإنما يقول قال لي فلان. والعلماء لهم أقوال في مراد البخاري لأنه ما أصح عن قصده، ولا وما ذكر في كتابه الخطبة يذكر فيها يعني مقاصده وأغراضه ويعني منهجه، وإنما عرف ذلك بالتتبع والاستقراء والبحث يعني في ما اشتمل عليه الصحيح. فمن العلماء من قال إن هذا إنه يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان أخذ عن شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديد، والمقصود بالمذاكرة كون الشيخ ما جلس ليحدث الناس وليتلقى عن الحديث، يعني يبحث مثلا فيأتي بكل الحديث على سبيل المذاكرة. فقالوا إنه ما كان عن سبيل المذاكرة يأتي به وقال لي حتى يتميز عما أصل عن طريق التحديد، لأن الشيخ عندما يذاكر ويحضر مذاكرة واحدة ثم يأتي مستدلا بشيء على شيء يكون ما جلس للتحديث يحدثهم بهذا الحديث، وإنما جاء عرضا وجاء تبعا جاء استدلالا في حال المذاكرة. قال بعض العلماء هذا، لكن الحافظ بن حجر يقول على ذلك وهو من أهل التتبع والاستقراء في صنيع البخاري وعنده المعرفة التامة مقاصد البخاري بكونه اعتنى بهذا الكتاب وضم بعض المواضع إلى بعض وخرج بشيء أو بخلاصة أو بنتيجة عن طريق الاستقراء والتتبع. قال إنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، إما أن يكون في الإسناد راو يقل عن شرطه وفي هذه الحالة يستعمل هون يقول عن شيخه وقال لي، وأحيانا يستعمل ذلك فيما إذا كان أجرا يعني ينتهي إلى الصحابي، إذا كان ينتهي إلى صحابي هو يستعمل هذه الصيغة، وهذا من هذا القبيل لأن هذا أثر عن عمر ليس في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أثر عن عمر. يقول حافظ بن حجر إن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما عرف بالاستقراء من خليعه، إن واحدا أمرين، إما لكون الاثنان فيه راو يقل عن شرطه، أو لكون المتن ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر عن صحابي أو من دون صحابي، إنما هو عن صحابي أو من دونه، وهو يستعمل هذه الصيغة عندما يروي أو يذكر عن شيخه وقال لي. وهذا كثيرا عندما يأتي في صحيح البخاري وقال لي، والإنسان إذا تتبع ما قاله ابن حجر يجد أنه يستعمل هذا كثيرا فيما المتن معزو إلى صحابي أو إلى تابعي، وهذا المتن الذي معنا معزو إلى صحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق أن ربنا نظيره، نظير هذا يعني الذي أذكره الآن، الحديث الذي أو الأثر الذي عن عثمان في باب ما جاء في إمامة المسلم والمبتدع الصلاة، باب إمامة المسلم والمبتدع، فإنه ذكر عن بعض شيوخه، أحد شيوخه أنه قال وقال لي فلان، ثم انتهى المتن إلى أن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في الدار وكان يصلي بالناس، أحد الذين قاموا بالفتنة وحصروه في داره، فجاءه رجل يقال وقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب ساعتهم، إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب ساعتهم. هذا الأثر عن عثمان فكره بقوله وقال لي فلان، مثل ما هو موجود هنا وقال لمحمد بن بشار، يعني انه اثر ينتهي الى صحابه.
ان غلام نعم ان غلاما قتل غيلة نافع يقول عن ابن نافع عن ابن عمر ان عمر او ان غلاما قتل نافع عن ابن عمر عن عمر
عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة يعني خفية ويعني خلفة وخفى أنه
فقال عمر لو اشترك فيها أهل الصنعة،
قال عمر لو اشترك فيها أهل الصنعة لقتلتهم به، يعني لو اشترك في قتله أهل الصنعة لقتلتهم به، وهذا هو محل المقصود من هذا الحديث، يعني اختصاص من الجماعة بالواحد أو يعني معاقبة الجماعة بجناياتهم على واحد، فإنهم يعاقبون الجميع، فإنهم يعاقبون الجميع، لو سمع رقنا على قتله لقتلتهم به، لقتلتهم به، لأن معنى هذا أن القصاص إذا حصل اشتراك الجماعة في قتل إنسان كلهم باشروا قتله، بأن مثلا جاروا بحقار صخرة كل واحد ماشي بطرفها ونزلوها على إنسان دفعة واحدة، ما قتل واحد، قتله جماعة لأنه واحد، لو كان مثلا عطوا واحد يعني واحد أعان أو واحد تسبب واحد أشار يعني يقتل بفضل، لكن هنا اشترك في القتل، فالمباشر المباشر في القتل جماعة فيقتلون، فيقتلون بالواحد، لو أن جماعة يعني اشتركوا في حمل فقرة الواحد نفس طرفها واتفقون وجروها على الإنسان وما كان يسوي هذه الصخرة، فكلهم قتلها، ما قتل واحد منهم، ما قتله واحد منهم، إذا يقتلون به، يقتلون به، لأنه لو لم يقتلوا به لا أدى إلى أن الجماعة الذين يريدون أن يتخلصوا من الإنسان وأن يقتلوا اشتركوا بقتله وخلاص يسلموا من قتله، ما دام ما يقتله إلا واحد، ولو جماعة اشتركوا في قتله يسلمون خلاص يعني يشتركون يسلمون، فإذا القضية سواء قتله واحد قتل به أو قتله جماعة قتلوا به.
قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنه قال إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله،
ثم ذكر هذا الأثر أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني لو سمع صنع على قتل الرجل لقتلتهم به، قتلتهم به، يعني أنا قتل الجماعة الواحد.
لبس الغلام سابق ولا قضية ثانية؟ واللبس الغلام الأول ولا هذه الثانية؟
الشيء الأول الشيء
الثاني غلامه؟ نعم. قتل غيلة فقال عمر لو اشترك أهل السنة.
قال وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة.
وقال وأقاد
أبو بكر وابن الزبير
وعلي
وسويد بن مقرن
من لطمة. قادوا من لطمة هذا في رقوت التقاط وأنه يكون في يعني يكون في الأعضاء ويكون أيضا في الضرب، لكن هذا كما هو معلوم لا يكون إلا بما تحققت المماثلة. أما إذا لم تتحقق المماثلة فإنه لا يكون التقاط، إذا لم تتحقق المماثلة، لأنه قد الشيء الذي يمكن تتحقق بدون زيادة وبدون اعتداء يفعل به، الشيء الذي لا تتحقق بالمماثلة هذا فيه خلاف بين العلماء.
قال وأقاد عمر من ضربة بالدرة. وأقاد علي من ثلاثة أصوات.
يعني زيادة الحج. زيادة الحج الأمر الإنسان يجلس فغلط وزاد ثلاثة زيادة على الحج المحدد، ف يعني أقاد بها يعني جالس يعني الذي جلد هو زاد يعاقب بضربه
بذلك الزيادة. قال واقتص شريح من صوت وخموش.
اقتص شريح من صوت وخموش صوت يعني ضربة من صوت وخموش يعني يعني نحوس يعني في الجسد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني. قال فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
ثم ذكر هذا الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه معاقبة الجماعة بعملهم بالواحد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض وكان عنده جماعة من أصحابه من أهل بيته وغيرهم فرأوا أن يلدوه وهو دواء يوضع في الفم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن أشار إليهم أن لا يلدوه ففكروا هل يتركون أو يقدمون، ثم بعدين أرأوا أن يقدموا قالوا لأن هذا النهي يعني كراهة يسبب كراهة المريض للدواء، ومن المعلوم أن الدواء للمريض يعني فيه شفاء يعني ينفتح العافية بهذا الدواء والمريض يكره الدواء، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تلدوني يعني معناه انه من اجل ان المريض يكره الدواء وهم يريدون الشفاء. فلما افاق وانتبه قال لماذا لم انهكم تلدوني؟ قلنا يا رسول الله يعني قلنا كراهة المريض للدواء، يعني فهمنا انك نهيتنا لأن المرض يكره الدواء فخشينا أنك تكره الدواء، ونحن نرى أن الدواء فيه زائدة إن شاء الله. فقال لا يوقع أحد في البيت إلا لدى وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهد. الجماعة اللي كانوا حاضرين الذين باشروا والذين لم يباشروا كلهم وضع في فمهم مثل ذلك الذي وضع في فمهم. المحل الشاهد منه أن الجماعة يعني عوقبوا يعني في مقابل عملهم بواحد وصارت هذه المعاقبة لجماعة بسبب فعلهم بواحد هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم؟ يعني أنا عاقب الجميع، لم يعاقب الذين لدوه فقط وباشروا اللد، بل حتى الحاضرين الذين ما أخذوا على أيديهم. وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد نهاهم الرسول أن يلدوه، وكان امتثال الأقدام على الامتناع عما نهى عن الرسول المتعين، لكنه اجتهد وفهم هذا الفهم، فعوقب الحاضرون جميعا الذين باشروا والذين لم يباشروا، كلهم ردوا ووضع مثل هذا اللدود الذي لد به النبي صلى في أفواههم.
قال باب القسامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة.
الحديث.
قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني، قال فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني، قال قلنا كراهية للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
يعني هذا الحديث كما هو واضح وما ذكر لقبها من جهة أن الجميع عوقبوا بفعل هز واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يفهم منه في هذه الصحابة رضي الله عنهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم كلامه، لأنه لما أشار إليهم لا يلدوه، وكان الأمر دائر بين أن يكون كونه منعهم أصلا أو أنه لكونه كره الدواء، لكونه كره الدواء فأقدموا على لده وفهموا هذا الفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم بعد ذلك وبينوا له السبب الذي جعلهم يقدمون على ذلك، وأخيرا أمر بأن يلدوا جميعا كما لد عليه الصلاة والسلام. وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين عرفوا بالفقه، وهم مرجع يرجع إليهم في الفهم والفقه في الدين في زمن التابعين، وهم من التابعين سبعة في المدينة اشتهروا وقال لهم الفقهاء السبعة، أحدهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا الصحابي هذا التابعي الذي يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
طويل
طيب. والله تعالى على رسول الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين.